بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبن، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا، وأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فبايعته، قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الغنائم لم تحل لأمة من الأمم قبل أمته، وبهذا يعلم أن هذا من خصائص الأمة. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام لها خصائص تميزت بها، دلت عليها النصوص، وبعض أهل العلم جمعها في دواوين السنة وشروح الحديث. فللأمة خصائص، كما أن لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام خصائص ليست للأنبياء قبله، فقد جعل الله سبحانه وتعالى لأمته خصائص ليست للأمم التي قبله. من خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل أحل لهم الغنائم، أما الأمم التي كانت قبلنا فإنها لا تحل لهم. وأورد هنا هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. ولم يسمى في هذا الحديث هذا النبي، وذكر من قصته في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حبس له الشمس لما دعا الله قال اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن مما خص به هذا النبي أن الله حبس له الشمس. وقد ثبت في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع، لم تحبس لبشر إلا ليوشع أي ابن نون عليه السلام، ليالي سار إلى بيت المقدس، ليالي سار إلى بيت المقدس. فعلم من هذا الحديث الذي في المسند وحديث ثابت أن النبي المعني هنا في قوله غزا نبي من الأنبياء أن المراد به يوشع ابن نون عليه السلام، فإن الشمس لم تحبس إلا ليوشع كما في الحديث الآخر الذي في المسند وهو حديث ثابت. وأيضا يستفاد من هذا الحديث الذي في المسند أن المراد بالقرية الآتي ذكرها في حديثنا هذا فأدنى للقرية أن المراد بها بيت المقدس، المراد بها بيت المقدس، فكان هذا الحديث الذي في المسند مفسرا لبعض ما ورد في حديث أبي هريرة هنا. قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبن، ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقوفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. ذكر هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يأذن لهم بأن يتبعوه لأن نفوسهم عندها تعلق بشيء من الدنيا ومتعها وحظوظها، فإذا ذهبوا معه يذهبون ونفوسهم لا تزال متعلقة، ذاك متعلق بزواج هو حديث عهد به، وذاك متعلق ببناء أوشك أن يكتمل، والآخر متعلق ببهيمة ينتظر ولادها وينتظر حليبها، ففي نفوسهم شيء من التعلق بمتع الدنيا، تكون همتهم أضعف من غيرهم ونشاطهم أضعف من غيرهم، فنهى أن يتبعه واحد من هؤلاء الثلاثة. قال فغزا فأدنى للقرية التي هي بيت المقدس، أدنى للقرية اقترب من القرية ودخل في الموضع الداني من القرية القريب من القرية، مثل ما يقال أتهم وأنجد ونحو ذلك، أدنى أي دخل في الموضع الداني من القرية القريب منها. والمراد بالقرية كما مر معنا هي بيت المقدس. قال حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، أو قريبا من ذلك يعني دنوه من القرية وقت صلاة العصر أو قريبا من وقت صلاة العصر، معنى ذلك الوقت الذي للغزو حتى يفتح هذه القرية هو ما بين العصر إلى الغروب، إلى غروب الشمس، يعني وقت قصير. فقال للشمس أنت مأمورة يعني في سيرك، وأنا مأمور أي في هذا الغزو الذي هو بصدده. قال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، سأل الله عز وجل أن يوقف الشمس وأن يوقف سيرها شيئا أي وقتا يسيرا حتى يمتد الوقت قليلا فيتمكن من مهمته هذه التي هو مأمور بها. قال وأنا مأمور. فحبست عليه، أي حبسها الله عز وجل حتى فتح الله عليه. وهذا خاص به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث المتقدم أن الشمس لم تحبس إلا ليوشع، يعني لم تحبس لغيره، لم تحبس إلا لهذا النبي. قال: فجمعوا ما غنموا. فجمعوا ما غنموا أي من تلك الغزوة، وكان من هدي الأنبياء أن الغنيمة كما تقدم لا يحل لهم ولا يحل لأممهم، فكان من هديهم أن تجمع الغنائم كلها في موضع فتنزل نار من السماء فتأكلها، هكذا الشأن في الغنائم، وأكل النار لها علامة على قبولها. ومثلها كذلك القرابين، مثلها القرابين، يوضع القربان في مكان فتأتي النار فتأكله، فيكون أكل النار له أمارة قبوله. ومنه قصة ابني آدم، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فتأتي نار فتأكل القربان فيكون ذلك أمارة القبول، وإذا لم يؤكل فهذا دليل على خلل في المتقرب به، إما في إخلاصه أو نحو ذلك. فجمع الغلول، جمعت الغنيمة وضعت في مكان من أجل أن تأتي النار فتأكلها، فأقبلت النار لتأكل ما غنموا، فأبت أن تطعمه. فقال النبي: فيكم غلول، أي كان هذا الغلول سببا في أن النار لم تطعمه، قال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة الرجل. فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، رجل من واحدة من هذه القبائل، فعرف أنها في قبيلته، عرف أن الغلول في قبيلته، فقال فيكم الغلول، أنتم غللتم. نعم، فلصقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فبايعته فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة من هذه القبيلة، قال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، أخذوه وأخفوه من الغنيمة، فوضعوه في المال وهو بالصعيد الذي جمع فيه المال الذي هو من الغنيمة، فأقبلت النار فأكلت. قال عليه الصلاة والسلام: فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، أي أن هذا من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لما؟ قال: ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا، رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، جعلها طيبة حلال لهذه الأمة، وقد كانت قبل محرمة على الأمم السابقة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الأنفال. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت في أربع آيات: أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نفلنيه، فقال: ضعه. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. ثم قام فقال: نفلنيه يا رسول الله، فقال: ضعه. فقام فقال: يا رسول الله نفلنيه، أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. قال: فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول.
قال رحمه الله تعالى: باب في الأنفال، يعني الحكم فيها وكيف تقسم ولمن تعطى. والأنفال هي العطايا من الغنيمة غير القسم المستحق بالقسمة، غير القسم المستحق بالقسمة. فالأنفال هي عطاء زائد على القسم، قدر زائد على القسم من الغنيمة، يقال له الأنفال. فكيف تقسم؟ أورد هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: نزلت في أربع آيات، وذكر في هذا السياق واحدة منها، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، أن هذه الآية نزلت فيه. وسيأتي في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حديثه في هذا بأتم مما هنا. فذكر منها قصته مع أمه لما أسلم، ونزول قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وكذلك ذكر نزول قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب. وذكر أيضا قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذه أربع آيات يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنها نزلت فيه. ذكر هنا في هذا السياق واحدة من هذه الآيات الأربع التي نزلت فيه، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال، يسألونك عنها أي كيف تقسم، كيف تقسم وعلى من تقسم، من تعطى، يسألونك عن ذلك. من ذلك سؤال سعد الذي في هذا الحديث، سؤاله النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه ذلك السيف الذي هو من الغنيمة، أراد أن يعطيه إياه نفلا، ولهذا قال: نفلني. جاء بالسيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نفلني، يعني أعطني هذا السيف نفلا، أي زائد على الغنيمة التي تقسم. قال: نفلني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه، يعني مع الغنائم، يقسم مع الغنائم. قال: ضعه. ثم قال فقال ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته، يعني يترك في الغنيمة يقسم معها. ثم قام فقال: نفلني يا رسول الله. فقال: ضعه. فقام فقال: يا رسول الله نفلني، يعني رغبته في ذلك السيف كانت شديدة جدا وقوية، ولهذا تكرر الطلب، يحاول لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه إياه وينفله إياه. فذكر في ترغيبه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه إياه، قال: أجعل كمن لا غناء له، يعني هل أسوى بمن لا غناء له، يعني لم يقدم في الجهاد ولم يبلي بالجهاد البلاء العظيم، هل أسوى به وتكون الغنيمة متساوية أنا وإياه؟ فذكر ذلك ترغيبا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخصه بهذا السيف ينفله إياه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته، ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، أي كيف تقسم ولمن تعطى. قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول. الأنفال لله، أي الحكم فيها لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، توضع حيث شاء الله وتوضع حيث وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال تعطى لفلان تعطى، وإن قال لا تعطى لا تعطى. والواجب تلقي جميع الأحكام، أحكام الله والأحكام التي جاءت عن رسوله عليه الصلاة والسلام بالتسليم والقبول، فهي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حكمها. ولهذا سعد سلم، نزلت هذه الآية، وأنه طلب وطلب وطلب وتكرر منه الطلب فلم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب تنفيل السرايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
قال: باب تنفيل السرايا. تنفيلهم يعني إعطاؤهم، مثل ما مر بيان المراد بالنفل، إعطاؤهم من الغنيمة غير القسم المستحق، غير القسم المستحق أي بالقسمة للغنيمة. فابن عمر رضي الله عنهما يقول في هذا الحديث: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد. وهذه السرية كما في كتب السير كانت في السنة الثامنة، كانت في السنة الثامنة للهجرة. فخرجت فيها أي كنت ممن كانوا في تلك السرية، فأصبنا إبلا وغنما أي غنيمة في تلك السرية وتلك الغزوة، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، يعني كل واحد من المشاركين في تلك الغزوة في تلك السرية كان نصيبه في القسم 12 بعيرا. قال: ونفلنا، هذا هو الشاهد، نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، يعني زيادة على ماذا؟ على المستحق بالقسم، زيادة على المستحق بالقسم، نفلهم بعيرا بعيرا. أصبح نصيب كل واحد منهم ماذا؟ 13. ولهذا جاء في رواية: فرجعت ب13 بعيرا، 12 فبلغت سهمان 12 سهما، ونفلنا بعيرا، يعني كل واحد أعطاه بعير، فيقول: فرجعت ب13 بعيرا. نعم.
قال رحمه الله: باب تخميس الأنفال. عن ابن عمر،
نفلنا بعيرا بعيرا، يعني كل واحد أعطاه بعير، كل واحد أعطاه بعير، مع 12 يكون المجموع 13. نعم.
قال رحمه الله: باب تخميس الأنفال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله.
قال: باب تخميس الأنفال. لما ذكر الأنفال والحكم فيها فيما تقدم، ونزول قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فذكر أن الأنفال ذكر أن التخميس هنا في هذه الترجمة يكون من أصل الغنيمة قبل أن ينفل شيء منها، وهذا مقصود الترجمة، تخميس الأنفال، أي أن الأنفال تدخل في التخميس، ويكون التخميس لأصل الغنيمة قبل أن ينفل شيء منها. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة. تقدم معنا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فكان عليه الصلاة والسلام ينفل بعض من يبعث من السرايا. معنى ذلك أن التنفيل لا يكون دائما ولا يكون للجميع، وإنما في بعض الغزوات لبعض المجاهدين. معناه أن التنفيل لا يكون دائما وإنما يكون في بعض الغزوات. قال: قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش. سوى قسم عامة الجيش، أي أن النفل زائد على ما يكون لعامة الجيش، وإنما يخص بعضهم، قد يكون لعظم بلائهم أو نحو ذلك، يخصون بشيء من النفل من الغنيمة قبل أن تقسم، لكن التخميس يكون أيضا قبل ذلك في أصل الغنيمة. ولهذا قال: والخمس في ذلك واجب كله. في ذلك كله، يعني أصل الجملة والخمس في ذلك كله واجب، لأن كله تأكيد لقوله في ذلك، واجب في ذلك كله. والمعنى أن الخمس يكون في أصل الغنيمة قبل التنفيل، يكون في أصل الغنيمة قبل التنفيل، لأن الخمس يقول واجب في ذلك كله، إذن حتى التنفيل فيه الخمس، فيكون القسم والتنفيل بعد أخذ الخمس من الغنيمة. نعم.
قال رحمه الله: باب إعطاء القاتل سلب المقتول. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله عز وجل. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال: مثل ذلك. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا هالله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطيه إياه. فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
قال: باب إعطاء القاتل سلب المقتول. سلب المقتول أي الذي معه من سيف وثياب وغير ذلك، هذا يقال له سلب، فيكون للسلب للقاتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. أورد هنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. يقول: لما التقينا كانت للمسلمين جولة، جولة يعني إقدام وإحجام، جولة يعني إقدام وإحجام، فرأيت رجلا من المشركين يعني أثناء هذه الجولة قد علا رجلا من المسلمين، قد علا رجلا من المسلمين أي ليقتله، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، يعني ضربة قاتلة، وأقبل علي يعني لا زال به شيء من الرمق، أقبل علي فضمني ضمه وجدت منها ريح الموت يعني من قوتها، ثم أدركه الموت فأرسلني يعني تركني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما للناس، يقصد التأخر الذي حصل من بعضهم والانهزام الذي حصل من بعضهم، قال ما للناس، فقلت أمر الله عز وجل، قدر الله ما شاء فعل، قلت أمر الله، ثم إن الناس رجعوا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد تأخر حصل منهم، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، له عليه بينة، له سلبه يعني من ثياب أو سيف أو غير ذلك أو درع أو غير ذلك، قال فقمت، قام أبو قتادة فقلت من يشهد لي في قتله لذلك الرجل، قلت من يشهد لي، فما أحد تكلم، ثم جلست، ثم قال مثل ذلك يعني من قتل قتيلا فله عليه بينة فله سلبه، قال فقمت فقلت من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة يعني أخبرنا الخبر كل مرة تقول من يشهد لي، قال فقصصت عليه القصة يعني قصة قتله لذلك الرجل، فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله، سلبوا ذلك القتيل عندي، سلبوا ذلك القتيل عندي يعني وهو لأبي قتادة، لكن ماذا طلب هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأرضه من حقه يعني أعطه من عندك واترك هذا السلب لي، يطلب ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، أرضه يعني من عندك وأبقي هذا السلب لي، فقال أبو بكر رضي الله عنه لاها الله إذن، أي لا والله ما يكون ذلك، لماذا؟ قال لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقصد من؟ أبا قتادة، أبا قتادة، وهذه فضيلة لأبي قتادة وشهادة من أبي بكر مؤيدة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسد من أسد الله، لماذا مؤيدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، صدق هذه تتناول كلام أبا بكر كله بما فيه قوله عن أبي قتادة أسد من أسد الله، فهذه فيه فضيلة عظيمة لأبي قتادة وشهادة من أبي بكر له بأنه أسد من أسد الله، صدقه في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلابه، لا يعمد أي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أسد من أسد الله المقصود أبا قتادة يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلابه، السلب لأبي قتادة كيف يعطيك إياه ويترك هذا الأسد الذي أبلى البلاء العظيم وتأخذه وهو حق لأبي قتادة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أي أبا بكر، وأقر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الذي قاله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وبيان لمكانته العظيمة، قال صدق فأعطيه إياه يعني أعطيه لأبي قتادة، قال فأعطاني أي أعطاني السلب، قال فبعت الدرع، كان من السلب الدرع، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، مخرفا أي بستانا صغيرا، اشترى به بستانا صغيرا. قال فإنه لأول مال تأثنته في الإسلام، يعني تملكته. نعم.
قال رحمه الله: باب إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.